Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ishfa'na anha khairan wa ta'anna wa anhu kulla su'in makruh. Qala al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah an Umar radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها متفق عليه. ولمسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب حرصا كان أو نحوه. قال الشارح رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها متفق عليه. ولمسلم أي عن ابن عمر مرفوعا: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب حرصا كان أو نحوه. قال: الحديث الأول دال على وجوب الإجابة إلى الوليمة، والثاني دال على وجوبها إلى كل دعوة ولا تعارض بين روايتين. وإن كان
هو حديث واحد لكن الرواية الأولى والرواية الثانية.
قال: وإن كان عن باب واحد، لأنه من يحتمل أنه تارة اقتصر على بعض الحديث وتارة استوفاه، أو أن ذلك من أحد رواته. وقد أخذت الظاهرية والشافعية بظاهره فقالوا: تجب الإجابة إلى الدعوة مطلقا. وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين. ومنهم من فرق بين وليمة العرس وغيرها، فنقل ابن عباس.
المشهور والمعلوم عدم رد إجابة دعوة العرس بل وحتى غيرها إلا لعارض يعرض من منكر أو نحوه، وإلا فالذي عليه المسلمون أن من دعا مسلم أنه إذا دعا مسلم مسلما أجابه، ويتأكد ذلك في وليمة العرس.
قال: ومنهم من فرق بين وليمة العرس وغيرها، فنقل ابن عبد البر وعياض النووي الاتفاق على وجوب إجابة وليمة العرس، وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين، ونص عليه مالك. وعن البعض فرض كفاية. وفي كلام
لا الصحيح أنها من دعي فليجب بعينه، وليس معناه إذا إلا إذا دعا مثلا دعا أهل قرية فأتى أكثرهم وبقي آخرون حتى الآخرون لا يتخلفون إلا لعذر. وقوله فرض عين فرض كفاية أي إجابة ذلك ما لم يكن فيها ما سيأتي أيضا من المخالفات.
قال: وفي كلام الشافعي ما يدل على وجوب الإجابة بوليمة العرس وعدم الرخصة بغيرها
إلا إذا رخص صاحب الوليمة لأحد، كأن يقول أنا مشغول فيقول لا بأس دعاه ثم أذن له، فإذا حصل إذن من صاحب الوليمة لشخص لا بأس.
قال: فإن مقال إتيان دعوة الوليمة حق، والوليمة التي تعرف وليمة العرس، وكل دعوة دعي إليها رجل وليمة ولا ترخص.
أما ابن القيم فيفرق بينها كما ذكرنا في المصدر المذكور في تحفة المودود، يخصها بوليمة العرس.
قال: ولا أرخص لأحد في تركها، ولو تركها لم يتبين لي أنه عاصم كما تبين لي أنه عاصم بوليمة العرس.
هذا يدل على الفرق. تفضل.
قال: وفي البحر للمهدي حكاية إجماع العترة على عدم وجوب الإجابة في الولائم كلها. قال: هذا وعلى القول بالوجوب فقد قال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام: وقد يسوغ ترك الإجابة لأعذار منها أن يكون في الطعام شبهة أو يخص بها،
ومن باب أولى أن يكون حراما، أن يكون في الطعام شبهة ما يلزم وجوب تلك الدعوة، فإذا كان حراما بحتا من باب أولى التخلف والبعد عنه، كأن يكون من ربا أو من بيع خمر أو من بيع سائر المحرمات يتجنب هذا هذه الدعوة وغيرها. أما إن كان خليطا فله أن يجيب.
في بعضهم طباخين عن من هؤلاء المائي لكن الطعام يطبخ هؤلاء المائي.
إيه معنى أنهم طباخون من هذه الأصناف من حيث الطباخة وأكل أناس من طباختهم ما في محظور من الطعام، لكن هؤلاء لا ينبغي أن يقربوا أصلا، لا ينبغي أن يقربوا أصلا، وإذا تقزز من أفعالهم ومن قربهم تجنب.
قال رحمه الله تعالى أو يخص بها الأغنياء أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه أو لا يليق مجالسته أو يدعوه لخوف شره أو لطمع في جاهه أو يعاونه على باطل أو يكون هناك منكر من خمر أو لهو أو فراش أو فراش حليل أو ستر لجدار البيت أو صورة في البيت أو يعتذر إلى الداعي فيتركه أو كان في الثالث كما يأتي في هذه الأعراب.
أو كانت فيتركه أو كانت في الثالث كما يأتي، يعني كأنه له حديث سيشرح عليه.
فكما يأتي لهذه الأعذار ونحوها بتركها على القول بالوجوب وعلى القول بالندب بالأولى، وهذا مأخوذ مما علم من الشريعة ومن قضايا وقع في الصحابة كما في البخاري أن أبا أيوب دعاه ابن عمر فرأى فيه البيت سترا على الجدار، فقال ابن عمر غلبنا عليه النساء، فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليه والله لا أرحم لك طعاما. فرجع أخرجه البخاري تعليقا. وصله أحمد المسدد وأخرج الطبراني عن سهل
صحيح موصول صحيح أبي أيوب رضي الله عنه رجع حين رأى ما أنكره، رأى سترا على الجدران أنكر ذلك فرجع وترك الوليمة من باب أولى. إذا سمعت أغنية أغاني في البيت أو طبولا أو مزامير أو تصوير ذوات أرواح على الطعام أو بعض المنكرات، ممكن أبو أيوب كان يكون في غير ذلك الستر، لكن رأى منكرا فترك الوليمة وذهب. على كل على حالين، حالة يكون المنكر حاضرا ما يجوز حضور ذلك الزور، إما تصوير وإما أغاني وإما سائر المنكرات ما يجوز، حرام أن يحضر من فيه خير في ذلك الموضع. حالة يكون المنكر قد زال ولكن قد حصل في ذاك الموضع منكر في ذلك العرس، فهذا يؤيده يعيد الذهاب وترك الوليمة فعل أبي أيوب، من حيث أن الستر موجود وكان يمكن يتحول عنه عن ذلك الموضع إلى مكان آخر ولو في خارجه، ولكن رأى منكرا فترك. ففي هذا الحال الثاني يجتهد الشخص، إن رأى أنه يدعوهم ينصحهم وما هناك منكر في وقت حضوره فعل، لا سيما وهم ذو قرابة، وإن رأى أنه يزجرهم بترك ذلك تلك الوليمة التي حصلت فيها معاصي ولو في وقت هو ما هو موجود فيه له ذلك. ستر الجدران، تغطية الجدران بالأسترة هذا منهي عنه، ما أمرنا بكسوة الجدران، سيأتي ستر الجدران هذا منهي عنه، وهذا حاصل من بعض المتراثين تلبيسها بعضهم يلبسها بحرير من الداخل المتراثين من الكفار وغيرهم، وبعضهم يلبسها بأسترة غير الحرير، وسواء لبسها كلها أو بعضها. وحتى من المنكرات ما يفعله بعض الناس من بعض القطع المكتوب فيها آيات الكرسي آخر سورة البقرة، بعض الآيات ما يجعلها عبارة عن سجاد ملصق في الجدران من مكان إلى آخر وفيه ذا الجانب كذا وذا الجانب كذا من هذه الأشياء، بل وتلك الكتابات الموجودة الدائرية للبيوت والمساجد من هذا الباب وأشد، هي فيها من الكلفة ما لم يكن في هذه الأسترة، وبالغ الناس في أشياء لا حاجة لهم بها، وليس من الشر بل هي إسراف وتبذير ولا يشركون لحب المشرفين لا تبدل تبذيرا أي مبذين كان إخوان الشياطين. كيف الحضور أثر أبي أيوب ثابت يعني أسباب التخلف الذي ذكره ابن الدقيق هكذا قد يسوغ ترك الإجابة لأعذار منها أن يكون في الطعام شبهة يعني ما هو حرام واضح أما إذا كان حرام واضح يترك فلا ما يتخلف دع ما يريبك لما يريبك صواب أو يخص بها الأغنياء هذا ما هو صحيح فكان النبي صلى الله عليه وسلم بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويمنعها الفقراء ومن لم يجيب الدعوة فقد عصى أبا القاسم فحتى إذا دعي الغني أو الفقير يجيب والذي ينبغي أن لا يخص الأغنياء لمقاصد وليبارة عن مجاملات أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه أو لا يليق مجالسته إذا كان يخشى نفسه الفتنة كان يكون عدوا أو ما إلى ذلك لا نتجنب أو يدعوه لخوف شره أو لطمع في جاهه له ذلك أن يدعوه خوف شره المدارة مشروعة أو ليعاونه على باطل وما يدرينا أن هذا إنسان دعاه من أجل أن يعاونه على باطل ليس لك أن يتخلف من أجل أنه دعا فلان أو يكون هناك منكر صواب أدلة هذا كثير الذين يشهدون الزور لا تشهدني على زور ملائكة أدخل بيتا فيه كلب ولا صورة من خمر أو لهو أو فراش حرير أو ستر الجدار أو ستر الجدار البيت أو صورة في البيت أو يعتذر إلى الداعي فيتركه هذا الذي نبه إليه هذه الأشياء كلها ثابتة الأخيرة أو كانت ها
يكون حالق اللحية وينفس البنطال صاحب الجميل
الداعي
نعم.
إن نصحه لا بأس إذا أجاب دعوته ونصحه وإلا فإذا قال ما أجب دعوتك لأنك عندك كذا وكذا له شأنه وإلا فالنصيحة مبذولة كل ما ذكره هنا يعني ممكن أن يتوسع فيه هذا نماذج من بابها لكن مع ذلك ننصح أن تجاب الدعوة ويبذل النصح ما لم تكن هناك منكرات في العرس نفسه فإن الناس عندهم من المعاصي في أزمنة قديمة وحديثة ومع ذلك كانوا يجيب دعواتهم وينصحون ويصون إلا إذا كان العرس هو الذي قام على منكر فبقي مثلا كونه يحلق لحيته وأجبته ثم نصحته لعل ذلك أدعى لقبول نصحك وكترك هؤلاء والبعد عن ولائمهم والبعد عن إجابة دعواتهم وهم عبارة عن ناس من عصاة الناس ومن الأرحام ومن كذا يتسبب لهم النفور من أهل الدعوة من أهل الحق فيجاب دعوته وينصحون حالق اللحية عنده بعض التقصيرات بعض التعاملات بعض كذا وليس من أهل البدع نعم
أو كان الثالث
لعله حديث طعام
يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله
هذا أو كان يوم الثالث نعم إذا خصصه بيوم الثالث طيب
قال الله رضي الله عنه عن سالم عبد الله بن عمر قال عرفت في عهد أبي فآذن الناس وكان أبو أيوب من آذن وأستره ببيتي بإجابة أكبر فأقبل أبو أيوب فطلع وأرض فقال يا عبد الله أسترون الجدر فقال أبي واستحيا غضبان عليه النساء يا أبو أيوب فقال أن خشيت أن أغيرهم النساء فذكره في رواية فأقبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الأول بالأول حتى أقبل أبو أيوب فيه فقال عبد الله أقسمت عليك أترجعن فقال وأنا أعزم على نفسي ألا أذكر يومي هذا ثم انصرف
يومي هذا أي في من أجل ذلك المنكر فقط لا يرى منكر
قال وأخرج أحمد في كتاب الزهد أن رجلا دعا ابن عمر إلى عرس فإذا بيته قد ستر بالكروه فقال يا فلان ماذا تحول الكعبة في بيته ثم قال لنبذ معه من أصحاب محمد ليهدأ كل رجل ما يليه قال والحديث وما قبله دليل على دعيم ستر الجدر الزراعة. وقد أرد أبو جهل،
هذا يدل أن ابن عمر كان يكره ذلك ولكنه غلم، ومع ذلك أيضا لم يقره أبو أيوب على هذا التغلب عليه من النساء، فإنه له قدرة على تغيير ذلك الذي عنده، وإلا ابن عمر كان يكره هذا.
قال والحديث وما قبله دليل على تحريم سفر الدراسة، وقد أخرج أبو داود وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ولا تستروا الجدر بالثياب، وفيه ضعف وله شاهد ما أخرج البيهقي وغيره من حديث سلمان مرفوعا أنه أنكر ستر البيت فقال أمحموم بيتكم أو تحولت الكعبة عندكم، ثم قال أدخلوا حتى يفتك. قال والمسألة فيها خلاف جزم جماعة بالتحريم ستر الدراسة، وجمهور الشافعية على أنه مكروه.
القول بتحريمه لهذه الأدلة والآثار أولى، لأنه ما فيه فائدة بل إشراف وتبذير، ولا يبعد أن يكون متشبه بالكافرين.
وقد أخرج مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يأمرنا أن نسوء الحجارة والطين، وجلب الستر حتى هتك في قصة معروفة.
هذا يدل على التحريم، لو كان عبارة عن مكروه ما قال هذا وهتك.
وكنا كتبنا رسالة في هذا جواب سؤال في مدة قديمة،
وما ندري أينها، نسأل الله يسر بها.
وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث عمران بن حصين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إجابة طعام الفاسقين. وأخرج النسائي من حديث جابر مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يقعد على مائدة يجار عليها الخمر.
يعني هذا عموم الفاسقين، ولو لم تكن معصية في ذلك الحين.
قال وإسناده جيد، أخرجه الترمذي من وجه آخر عن جابر وفيه ضعف، أخرجه أحمد من حديث عمر. وبالجملة الدعوة المقتضية للإجابة وحصول المنكر مانع عنها، فتعارض المانع والمقتضى والحكم بالمانع.
إلى هنا.
الصور
وحتى أيضا قراطيس من هذا الباب، مناظر واحات ومناظر كذلك حدائق ومناظر غابات وكذا، من هذا الباب سترها، من هذا ينصح يعد. لا ستائر حق النوافذ ما تدخل في هذا، هذه لا لقصد ستر الجدران ولكن لتغطية الشمس، لرد الشمس أو لسد الناظرين إلى البيت، فهذا منها ما هو من هذا الباب، ستائر النوافذ ما هو من هذا الباب. ها؟ الجدار يعني مثلا إلى هذا المستوى، حتى بعض البيوت رأينا هذا، لا ما يصلح، يبقى إلى مستوى الأسفل حتى لا يكون فيه ستر للجدران ولا مقدار شبر، أيضا ما ينبغى أن يكون ستر الجدار ولا شبر فيه، يبقى على مستوى الأرض.
يجعل
لها أوسدة، يجعل له وسادة، يجعل له كذا، بعدا عن هذه المناهي، عمل بهذه المناهي.
بسم الله الرحمن الرحيم.